الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مضرومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذا كان مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع
إذ كان
مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة، ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا، لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة الشراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون، واختلف عن مالك في ذلك. فقال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن مكة فتحت عنه لم يختلف قول مكة قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوه، واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دور مكة والكراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوه أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن.
أقول هل لازم غريب فهمتوه؟ يقول لو قلنا بهذا كما جد أحد يبول في مكة ولا يتغوط لأنها مسجد.
نعم. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائر ولا لجنوب دخول الحرم ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. قلت: والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى.
ما ذكر كان شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن ذكره أثر عمر أنه أمر بأن لا يكون عليها أبواب أيام الحج يؤيد ما قاله الشيخ رحمه الله.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون
قول يعني معللا قول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وإلا فالحديث السادس: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.
يعني يتأولون هي ينزلونها على أن اختلاف الدين لم يرى فيه.
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا قوله باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصاغاني قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى. قلت والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم. قوله حين أراد قدوم مكة بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى. قوله إن شاء الله تعالى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. قوله في الطريق الثانية عن أبي سلمة ما قريش
قوله للتبرك بل هو للتعليق ولو شاء الله تعالى ما حصل لهم النزول. فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. خلصت.
حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أو بني المطلب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
هذا التقاسم يعني التحالف باطل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل شعائر الكفر بشعائر الإسلام، فينزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه قريش، يعني تحالفت على مهاجرة بني هاشم وبني عبد المطلب. يقول وبن المطلب أشبه.
نعم
له واحدا أو بعضهم يتصل بالثاني. لا بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى نزل بالمحصر بين مكة ومنى. نعم بين مكة ومنى الآن في وسط مكة، ولا يمكن نزول به الآن، على أن النزول بالمحصر بعد النفع من منى مختلف فيه. فقيل إنه سنة، وقالت عائشة إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصل لخروجه. نعم.
هل يجوز استلام الركن بدون طواف؟
والله ما أعرف الآن إلا أن استلام الركن يعني حجر الأسود من مستحبات طواف، يعني حتى الآن ما بلغنا ولم أصل إلى أن استلامه مطلقا سنة. نعم يحيى.
يعني إن شاء الله ما سيكون التبرك
في الشيء المحقق، في الشيء المحقق مثل قوله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه المسألة في الشيء المحقق إذا ورد التعليق بالمشيئة، فقيل إنها للتبرك وقيل إنها للتعليق وقيل إنها شرط للوصف لا لأصل الفعل. فمثلا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نقول للتبرك، أو أنها للتحقيق وأن ذلك واقع بمشيئة الله، أو أن المعنى وإن إن شاء الله لاحقون يعني في الموت على الإيمان. ومن ذلك إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، وأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، بناء على أن التعليق للشك والتردد. ونحن نقول إنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فعلى حسب النية، إن كان مترددا يا عبد الله بالحظ وين أنت؟ وين أنت؟ وش آخر كلمة؟
كان حسب النية.
آخر كلمة؟
الله أعلم.
الله أعلم. سبحان الله. إذن سابت لكنك ما أبعدت، أليس كذلك؟ إذا قال إنا إن شاء الله، إن كان الذي حمله على ذلك التردد والشك فليس فلا إشكال أنه كافر، لأن الإيمان يجب أن يكون جزم. وإن كان قصده أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهذا حق، يعني لا إيمان إلا بمشيئة الله. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله قلتها تبركا لا تعليلا فهذا أيضا لا بأس به. فصار ثلاثة أقسام: إن قالها ترددا فهو كافر، إن قالها تبركا فهو جائز، إن قالها تعليلا أن إيمانه وقع بمشيئة الله فهو أيضا جائز. طيب، هل تقال في الأمور المحققة مثل إنسان صلى وسلم فقلت له صليت قال إن شاء الله، فهذا إن أراد الفعل فهو لغو، وإن أراد الثواب فهو حق فهو حق. طيب، إنسان أعطيته خبزة فأكلها، قلت أكلت الخبزة قال إن شاء الله، يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج، هذا لغو وما أشبه ذلك. المهم أن التعليق بالمشيئة له أحكام مختلفة. أظن ساعة كنت أخر، ساعة متأخر، أنا عندي الآن أربع، سنتين وأربع.
باب قول الله تعالى:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيات فقط، وكأنه لم يكن حديث على شرط. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أي واذكر إذ قال. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. رب اجعل هذا البلد، وهذا دعاء بعد أن تم البلد، اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أي اجعلني أبتعد أنا وبني عن عبادة الأصنام، والأصنام كل ما عبد من دون الله فهو صنم، سواء كان من حجر أو شجر أو قمر أو شمس أو غير ذلك. وقوله اجنبني وبني، هل أجاب الله دعاءه؟ نقول: أما من جهة بنيه لصلبه فقد أجاب الله دعاءه، وأما ذريته من بعد ذلك فإن منهم من عبد الأصنام، فقريش تعبد الأصنام، والله عز وجل حكيم يجيب بعض الدعوات دون بعض، ويجيب في الدعوة الواحدة بعضها دون بعض. ربنا إن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام أضلت أي صارت سببا لضلال كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، لأنه اهتدى بهدي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة رؤوفة رحيمة، لم يقل من عصاني فأنزل به بأسك، قال فإنك غفور رحيم. ليس على المعصية إلا إذا كانت المعصية دون الشرك فإن الله قد يغفره، أما الشرك فلا يغفر. ولكن الدعاء بالمغفرة للمشرك يعني أن يوفق للإسلام والتوحيد فيغفر له. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، إلى آخر. ربنا إني أسكنت، أي جعلتهم يسكنون، من ذريتي، منه للتبعيض، والمراد بهم إسماعيل وبنوه، وأما إسحاق وبنوه ففي الشام. من ذريتي بواد غير ذي زرع، نعم بواد، لأن مكة شرف الله وادي بين جبال، غير ذي زرع يعني لا يزرع عند بيتك المحرم، وهذا فضل للبيت أنه محرم يعني تحريم تعظيم، فهو بمعنى محترم. وقوله ربنا ليقيموا الصلاة يعني أسكن، يعني أني أسكنتهم بهذا ليقيموا الصلاة، وفيه دليل على أهمية الصلاة ولا سيما في مكة عند بيت الله الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل بمعنى صيغ، وأفئدة مفعولها الأول ومفعولها الثاني تهوي إليهم أي تميل إليهم. قال أفئدة من الناس، ولم يقل أفئدة الناس، لأن الحج لا يجب على كل أحد، إنما يجب على من كان قادرا. قال بعض العلماء لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم وأجابها الله لوجب على جميع الناس أن يحجوا، وفي هذا من المشقة ما هو ظاهر، ولكن الله ألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول من الناس تهوي إليهم، وهذا هو الواقع. فما من مسلم مؤمن إلا وقلبه يميل إلى البيت الحرام ويود أن يحج كل عام وأن يعتمر كل شهر، وهذا شيء ألقاه الله عز وجل في قلوب العباد ليس لأحد فيه صنع. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي أعطهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد أجاب الله تعالى دعوته فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وجاء ورزقهم من الثمرات، كما قال عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا كم لآدم يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم.
قول إبراهيم عليه السلام وجلدهم وبني أن نعبد الأصنام، هل هذا خوف حقيقي أم أنه من باب التنبيه للغيب؟
لا، هذا خوف حقيقي، ولهذا الشيخ محمد بن دمهاب رحمه الله قال باب الخوف من الشرك، ثم ذكر الآية، ثم ذكر في المسائل أنه إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يخاف من الشرك فما ذلك بمن دونه. ومن المعلوم أنه من لم يعصمه الله فلا عاصم له، فيؤخذ من هذا ما أشار عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يخاف، أن يخاف من الشرك، يخاف من الرياء، يخاف من العجب وما أشبه ذلك من أنواع الشرك. قد يقول قائل إن قوله أجلبني وبني أن نعبد الأصنام، إن قوله أن نعبد الأصنام عائد على بني فقط، لأنه هو الذي يتصور منهم أن يعبد الأصنام، ويقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونه إمام الحنفاء وإمام الموحدين لا يأمن من الشرك، كل إنسان لا يأمن. نعم نعم نعم. إيه هذا النوع؟
ومن قوله سبحانه ومن يحاد الله ورسوله.
نعم.
قال
الله ورسوله في جانب عبادة الأصنام في جانب.
لا، ومن عصى الله ورسوله في جانب، لأن من يحدد رسولها أعلم من كونها شرك. نعم يا سليم.
فالمجال من التجربة
كل ما ازداد العبد الطاعة ازداد خوف، وكل ما ازداد غفلة زاد منه. يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الصحابة مقبلا جعل يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى تنطق. ولما قالت عائشة يا رسول الله كيف هذا، قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، لقد عذب قوم بالريح وهم عاد، لما أجدبت أرضهم وجاء هذا الهواء العاصف يحمل من الرمال والأثبة ما جعله أسود كأنه سحاب عظيم. قال وهذا عارض ممطر، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وقال الحسن فيما أظن أنه الحسن ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خاف النفاق إلا مؤمن. اللهم أعذنا من النفاق والشرك. ثلاثة.
باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة اسم والبيت كذلك اسم، الحرام وصف. الحرام يعني ذا الحرمة والتعظيم، قياما للناس في دينهم ودنياهم، فهو قيام الناس في دينهم يؤدون فيه المناسك التي هي أحد أركان الإسلام الحج، وفي دنياهم ما يحصل فيه من الرزق والمكاسب، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تجارة وتكسبا، كما قال عز وجل في الجمعة إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهو قيام الناس في أمور دينهم وديانهم. كذلك أيضا الشهر الحرام، والشهر هنا واحد يراد به الجنس، يعني الأشهر الحرم، وهي يحيى الأشهر الحرم ما هي؟
ذو القعدة
من أشهر الحج، لكن ليس من أشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لا ورجب، هذه أشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال، حتى الكفار لا يجوز أن تقاتلهم في هذه الأشهر إلا إن اعتدوا عليك. واختلف العلماء رحمهم الله هل نسخ تحريم القتال فيها أو لا، والصحيح أنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز قتال الكفار فيها ابتداء إلا إن ابتدعوا بالقتال أو كان امتدادا لحرب سابق. طيب الشهر الحرام قلت إنه مفرد والمراد الجنس، إذن يشمل الأربع كله، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، جعله الله تعالى قياما للناس، لأن الناس في هذه الأشهر الحرم يأمنون. حتى في الجاهلية يمر الرجل بعدوه في الفلاة في هذه الأشهر لا يقتل، أشهر محترمة معظمة. إذن تكون قياما للناس بأي شيء؟ بالأمن الذي يتمكنون به من السفر للتجارة وغير التجارة، والهدي قيام للناس. الهدي والقلائد، الهدي معروف والقلائد ما يقلد به الهدي، جعله الله قياما للناس. كيف ذلك؟ بالنسبة للفقراء الذين ينتفعون به، واضح ولا غير واضح؟ واضح، يأكلون وينعمون. بالنسبة للأغنياء واضح أيضا، لأنه يتحرك السوق، سوق المواشي والبهائم، فيكون في ذلك قيام للناس. ثم قال عز وجل ذلك لتعلموا، يعني بلغناكم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يعلم عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من دقيق وجليل وظاهر وخفي، حتى ما يخفيه الإنسان في قلبه. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل يعلم عز وجل ما تؤول إليه حالك وأنت لا تعلم، كما قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض يموت. طيب، وهل هناك علم وراء السماوات والأرض؟ نعم، ولهذا قال وأن الله بكل شيء عليم، هذا تعميم بعد تخصيص. السماوات والأرض بالنسبة لكل شيء، بعض من كل، بعض من كل، فيكون قول والله بكل شيء عليم وأن الله بكل شيء عليم من باب عطف. إيش يا أخ؟ من باب إيش عطف؟ ما تعرف إيه؟ أنت أمامي الآن من أقرب الناس إليك. إذا قلت جاء محمد والطلبة، لا لا كلا الخاص على العام، قلت لا، قلت لا، يعني أن قلت ما بعطف الخاص على العام الله هكذا بدون يعني علم. أيه الأعم؟ إذا قلت جاء محمد وهو ما الطلبة والطلبة، أيه الأعم؟ الثاني. إذن وأن الله بكل شيء عليم أعم من قولك ما في السماوات والأرض. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال
يا سليم لأن هذا الحرم تبع لها، الحرم تبع لها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة.
قل يخرب الكعبة أن يهدمها وينقضها حجرا حجرا، للسويقتين تسقيط ساقين، يعني أنه رجل له ساق ضعيفة هزيلة، وقول من الحبشة بيان لأصل هذا الرجل أنه من الحبشة ومعه جنوده، ينقضها حجرا حجرا، كل واحد منهم يمد الحجر لصاحبه حتى يرموه في البحر. إذن فهم جنود كثيرة يتمادون الأحجار من مكة إلى جدة. فإن قال قائل كيف يمكن الله عز وجل هؤلاء من نقض الكعبة حجرا حجرا ولم يمكن أصحاب الفيل من هدمها؟ فالجواب لأن الأمر ظاهر، هدم الكعبة في وقت الفيل ليس من الحيل، لأنه سيبعث من هذا المكان مكان الكعبة نبي يقوم به الإسلام وتحج به الكعبة وتعظم فيه الكعبة، فلذلك حماها الله عز وجل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنها ستعمر. أما تسليط السويقتين فلأن أهل مكة يمتهنونها ولا يبقى في قلوبهم حرمة لها، ويكون الحج إليها كالحج إلى الآثار لا لعبادة الرحمن. فإذا وصلت الحال بهذا البيت المعظم إلى هذه الإهانة صار بقاؤه بينهم إيش؟ إهانة له، إهانة له. فسلط عليها السويقتين، كما أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل إذا أعرض الناس عنه إعرابا كليا نزع من المصاحف والصدور، أصبح الناس وليس في المصاحف حرف من القرآن وليس في الصدور حرف من القرآن. لماذا؟ لأنهم امتهنوه، وهو أعظم من أن يبقى بين قوم يمتهنونه. ولهذا يجب على طلبة العلم الآن أن يحموا هذا القرآن العظيم بقدر ما يستطيعون، لئلا يمتهن فينزل. وهذا معنى قول السلف في القرآن: منه أي من الله بدأ وإليه يعود. نعم نعم.
شخص مستطيع بماله وبدنه، لكن بكل سنة شخص يقول أحج السنة القادمة،
نعم،
بخلا وتهاونا ومات على هذه الحاجة، هل يجب على ورثته أن يحج عنه بالمال؟
أما المشهور عند أكثر العلماء فهو يجب أن يحج عنه من مال، لأن الحج دين في ذمته. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوي جدا، لا، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله وهو قوي جدا، فإنه لا يحج عنه. لماذا؟ لأنه تأخر عمدا. وذكر رحمه الله أن قواعد الشريعة تقتضي هذا، أنه لا يحج عنه. فإن قيل هذا ينتقد عليكم بالزكاة، لو أخرها تهاون حتى مات فيجب إخراجه، فالجواب أن الزكاة يتعلق بها حق آدمي، لها طلاب، فلا تخرج للآدمي لمستحقها، والميت يعامل معاملة من لم يخرجها. أفهمت يا حياء؟ طيب
بارك الله فيك. هل نفهم من الآية الأولى استغفار إبراهيم عليه السلام للمشركين أنه يجوز لنا الاستغفار لهم بنية الهداية؟
هذه الآية نسخها قول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لكن ادعو الله لهم بالهداية. ثلاثة. نعم.
ما يذكرونه في ضابط السلام من الشرك الأصغر بقولهم أن تعبد الله وكأن أحدا ليس على وجه أرض الله من عباد الله يرى.
كيف؟
أعبد الله على أرض الله وكأنه ليس أحد من خلق الله يرى، ليسلم من الشرك الأصغر إذا قام بعبادة الله.
لا لهذا السائل شنو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأني أراه.
من أجل أن يسلم من الشرك الأصغر يستشعر هذا.
لا، إلا أعبد الله وإن كان عندك الناس كلهم. وإذا كنت إماما في العلم فأعبد الله ليراك الناس فيقتدوا بك، يقتدون بك.
لا يقتدون أن يستفي على الناس، وإنما يستشعر أنه ليس أحد من
الخلق يراك فيقلص العبادة. لا غلط، كيف يستشعر الناس جنبك؟ لكن نعم يعبدها، يقول إني أنا سأعبد الله سواء عندي أحد أو ما عندي أحد.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه.
الشاهد من هذا قوله: كان يوما تستر فيه الكعبة، تعظيما لها واحتراما لها لئلا تتلوث بالأمطار والرياح وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج،
تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
قال في حديث الأول قال لا يحجن البيت ولا بعد خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج يكون بعد الاحتجاج وهو من آخر علامات الساعة الكبرى، ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كثيرتان من بني آدم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من بني آدم كلهم إلى النار والباقي في الجنة. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أين هذا الواحد؟ فقال أبي إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج في عهد ذي القرنين كانوا في الشرق، في شرق آسيا، وطلب منه من دونهم أن يجعل بينهم وبينهم سدا فأجاب وقال آتوني زبر الحديد، فأتوا به. فلما ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين جمعوا حديدا عظيما حتى ساوى الجبلين، قال آتوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، يعني انفق عليه بالنار، وهذا يقتضي حطبا عظيما. فلما جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة، يعني نحاسا. هذا الحديد المجمع العظيم اللي ساوى بين الصدفين صار نارا ثم أفرق عليه النحاس المذاب، لنقول أفرق عليه معناه مذائب حتى يتخلل هذا الحديد ويكون قويا. قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروا يعني يصعدوا فوقه ويأتون إلى هؤلاء القوم، وما استطاعوا له نقبا إذن لا يمكنهم التجاوز لا من فوق ولا من النقب. ولكن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه هكذا، وأشار بأصبع السبابة والوسط والبهانة. إذن شرهم وفسادهم قد انفتح بهذا القدر من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم يبعثون البعث الأخير ويخرجون إلى الناس بعد قتل الدجال، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى وهو في ذلك الوقت موجود إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله، يعني يأجوج ومأجوج، يعني ما حد يقدرهم لأنهم كثير جدا، فحرز عبادي إلى الطور، يعني اجعلهم يحترزون بالجبل. فصعد الجبل وحسر هو ومن معه من المؤمنين، ثم إن الله تعالى بلطفه أنزل على هؤلاء يأجوج ومأجوج النغث في رقابه، دودة تأكل المخ، فأصبحوا صرعا في ليلة واحدة سبحان الله، حتى أنتنت بهم الهواء. فرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله أن يعني يسد هذا النتن. فقيل إن الله بعث طيورا تحمل الرجل، الطير الواحد يحمل الرجل ويلقيه في البحر، وهذه رواية. رواية أخرى أن الله بعث عليهم أمطارا عظيمة اجتثتهم وألقتهم في البحر ولا منافاة، يمكن أن يكون هذا وهذا. سيحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، يحجه عيسى ومن معه يحجون البيت الحرام بعد يأجوج ومأجوج. وأما قول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يقول البخاري رحمه الله والأول أكثر، ولكن عندي أنه لا حاجة للترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، يعني بعد أن يحج عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه يموتون، ثم بعد ذلك لا يحج البيت لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نشوف هذا بحثنا البخاري.
قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه، قال البخاري والأول وأكثر.
نشوف هذا بحثنا البخاري.
قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه، قال البخاري والأول وأكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك.
هذا إذا ثبت أن تخريب الحبشة قبل يأجوج ومأجوج، لكن يحتاج إلى دليل قاطع.
باب قصة
سبحان الله تعالى
كيف؟
سبحان الله تعالى
اقرأ الآية.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
أنت قلت بالأول رسول.
الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز ما يفيد النبي؟
نعم.
أمرهم
نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما نفع تراهم لكنه مفسد في الأرض.
نعم.
ما ظهر من ترتيب العلامات إلا الدجال ويأجوج ومأجوج، هذا الحديث فيها صريح. ولا طلوع الشمس من مغربها مثلا، وأن لا يبقى في الأرض مؤمن وما أشبه ذلك، ما ظهر بفيها ترتيب.
هل يعيش بعض الناس بعد آخر الساعات بل آخر العلامات أم لا تقوم مباشرة؟
لا هي تأتي باخر لا شك، تأتي باخر والناس غافلون والناس غافلون عنه. نعم اقرأ الشرح.
اي شيخ.
نعم
الشرح
انتهى.
قرأ
انتهى. طيب.
باب قسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل من أحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما الميران أقتدي بهما.
عمر رضي الله عنه رأى أن هذا المعلق في الكعبة من الذهب والفضة يقسم بين المسلمين، يعني أو يجعل في بيت المال، يقول إنه هم بهذا. وعمر رضي الله عنه هو الخليفة، إذا هم بشيء من يمنع؟ نعم لا أحد يمنع. فقال له شيبة نعم واصل أبوه قال له إن صاحبيك لم يفعل، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال هما المرآن أقتدي بهما فامتنع رضي الله عنه. الشرح ترجمه الحديث، لأن القائل ما لك توهمت أنه أبو رائمه شيء.
قوله باب كسوة الكعبة أي حكمها والتصرف فيها ونحو ذلك. قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين.
يعني كان أول من ساعة ولا كذا ولا كذا.
حدثنا سفيان. سيأتي. فصل في معرفة بدء كسوة البيت. نقع هذا. قوله جلست مع شيبة هو ابن عثمان بن طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الدار ابن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثمان. قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياه فقال لك هذه فقلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما إن قلت ذلك فقد جلس
قال إيش
قال لا ولو كانت لي لم آتك بها
نعم.
قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فذكره قوله فيها أي الكعبة قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة وأما الحلي فمحبسه عليها فلا يجوز صرفها في غيره في غيرها. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها. قوله إلا قسمته أي المال. وفي رواية عمر بن شبه في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحاربي المذكورة قوله قلت إن صاحبيك لم يفعل. في رواية ابن مهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل. قال لما قلت لم يفعله صاحبك. وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذلك المحاربي قال ولم ذاك قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه هما المران. تثنية مر بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان. قوله أقتدي بهما في رواية عمر بن شبه تكرير قوله المران أقتدي بهما. وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء المجهول. وفي رواية الإسماعيل والمحاربي فقام كما هو وخرج. ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحبك فلو كان فضلا لفعله. لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك. قال ولما؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر بكثرته إنفاقه في منافع المسلمين ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما ترك ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحرك. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤه على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمتنى أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحريس. ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس ببقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلى آخره هو متعقب، لأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد. وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه، بأن الغزالي قيده بما إذا لم ينتهي إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الذهب عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهم دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي. وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم. فصل في معرفة بدء كسوة البيت. روى الفاتحي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن المنبه أنه سمعه يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أو سب أسعد
سبكي
سب
سب
وكان أول من كسى البيت الوصائل
أول
وكان أول البيت الوصائل. ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عنه، ومن وجه آخر عن عمر موقوفا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام، وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم. أن عدنان أول من وضع أنصاب أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه. وحكى البلادري أن أول من كساها الأمطار عدنان بن أد ابن أد ابن أد. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال كسى البيت في الجاهلية الأمطار كسي البيت في الجاهلية الأمطار ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية ثم كساه عمر وعثمان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاتحي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأمطار. ليث ضعيف والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت أصيب ابن عثمان وأنا بنت 14 سنة قالت ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنة القباطي والخبرات يوم يقلد بدنه أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدها فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضا فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت سألت عائشة أنكسو الكعبة قالت الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى
عن الأمراء يكفونكم في هذا دليل على أن الأمور العامة لا يتولها أفراد الناس إنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور لأننا لو قلنا يتولاه الناس لحصل فوضى كل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم فالأمور العامة لا تنقل إلى أفراد الناس إنما يتولاها من يلي الأمر العام.
في خلاصة شيخ يقول فحصلنا في أول من كساها مطلقا
إيش؟
ثلاثة أقوال إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساه الأمطاع والوصائل لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أنه يكسو الكعبة فكساه الأمطاع ثم أري أنه يكسوها فكساه الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كس وهي ثياب حبرة من عصب من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا وأما تبع فأول من كساها ما ذكر وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. وحصلنا في أول من كساها الديباج على 6 أقوال خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. ويجمع بينهما بأن كسوة خالد ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم على كسوتها الديباج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لم يكسي الكعبة فيه نظر لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض
إن عمر كان
ينزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاتحي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان وذكر الفاقهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود فاستمر إلى الآن ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقتها يقول ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله في رزقه وعمره فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشراف في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا واعتبر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان ومات الأشرف على ذلك.
الله أمم تلك أمة قصها ملوك خلفاء قيض الله لهذا البيت من يكرمه العظم من الخلفاء ويتسابقون إلى ذلك. اللهم ازله تشريفا وتعظيما.
باب هدم الكعبة. قال
المصاحف
مثل بعض المصاحف يصل أسعارها إلى أسعار مرتفعة جدا. نعم. جيل السفر الوضع فيه زينة وهذا. المصاحف هذه عادة ما تقرأ فيها. يعني تدخل في حديها. نعم. هذا نتيجة الإسراف. يعني يصرف فيها بالذهب على هوامشها. فهذه النتيجة لأنهم لا يريدون أن يقرأوا فيها فتذهب عليهم فيبقونها تحفا. نعم.
بعض الأشياء من حاجات المساجد توقف في المساجد فمع الزمن تبلى فقد تأتي بسعر لكن سعر المستعمل إذا بيعت أو كيف تصرف بعد هذا؟ هل تباع ويشترى
هنا تباع ويشترى بدلها في مكانها يشترى شيء يكون بدلها في مكانه. نعم.
هل من هجر القرآن الآن هجر الطلاب للتفسير
طلاب العلم ليش؟
تفسير القرآن
قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يشمل هجر اللفظ وهجر المعنى وهجر العمل. قد يكون الإنسان يتلوه ليلا ونهارا في كل آن ويكون هاجرا لأنه لم يعمل به وقد يكون يقرأه لفظا ولكنه لا يفهمه معنى فيكون هاجرا، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا لم يكن تدبر ولا تذكر فهذا هجر. ثلاثة.
باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال
هؤلاء قوم يأتون من جهة الشمال يريدون غزو الكعبة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف الله بهم حماية للكعبة أن يكون فيها قتال بعد القتال الأول الذي أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا.
يعني كأني أنظر إليه، وهذا بما أوحى الله إليه تعالى من صفته ثبت هذا الرجل أفحج يعني بعيد ما بين الفخذين، وثانيا أسود يعني أسود اللون، وسبق أنه ذو السويقتين.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الحديث هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على أن تقبيل الحجر مجرد اتباع ليس للتبرك به، خلافا لما يظنه كثير من العامة، حتى إن بعضهم يقف ومعه صبيه فيمسح الحجر ثم يمسح به الصبي يتبرك به، بل بعضهم حتى في الركن اليماني، وهذا غلط. فتقبيل الحجر واستلام الحجر مجرد اتباع، ولهذا قال عمر ما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا تضر من عارضك ولا تنفع من وافقك، ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولولا أني رأيت رسوله النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ترجم فيها شيء حديث
قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود. أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله لا تضر ولا تنفع، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك. وقد وردت فيه أحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك
ياقوتتان
من ياقوت الجنة.
نعم.
طمس الله نورهما ولولا
طمس الله
نورهما.
نعم.
ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. قال الترمذي حديث غريب ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. ومنها حديث ابن عباس
إذن هذا حديث ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل الذي فيه، وإذا صح موقوفا عن عبد الله بن عمرو فعبد الله بن عمرو عند المحدثين ممن أخذ عن بني إسرائيل وعليه فلا يكون مثل هذا في حكم المرفوع. فالحمد لله. ومنها
حديث ابن عباس مرفوعا: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، أخرجه الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، ولفظه الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا.
هذا الحديث: إن لهذا الحجر
لسانا وشفتين. وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين. قوله عن إبراهيم:
هذا لا يستبعد، لأن الله تعالى قال: في الأرض عموما يومئذ تحدث أخبارا.
كمل
انتهى.
لا، قوله: لا تضر ولا تنفع.
لا انتهت الآثار.
لا حديث.
نعم. لكن ما تسود يا عبد الله سودته خطايا بني آدم من زمان. في ذلك الوقت قبل أن يسود سمع الحجر أبدأ، الآن ما سمع الحجر أبدأ. والعجيب أن بعض الناس بعض الجهلة لا يسميها الحجر أسود، يسميها الحجر الأسأب، وهذا غلط. الصحابة يسمون الحجر الأسود، وأنتم أشد تعظيما له من الصحابة، اللي يقول الأسود ولا في مال. حتى هو بنفسه يعني لو قارنت بينه وبين أحجار الكعبة التي بنيت بها وجدته أسود. نعم يا سليم.
لو كان الناس من الجنة.
نعم.
لأن ضربت بمعنى إن
لا نعرف
عمر،
لأن
حرمة
بنفسه
ولا ينفع
إلا بذلك. لكن بس هل نؤمن ونعتقد بأنه نزل من الجنة؟ هذا هو محل البحث. نعم.
الجيش الذي يأتي لهدم الكعبة، الذي يأتي يغزو الكعبة، ألا يكون يعني هو الجيش الذي يخرج لقتال مهدي من الشام فيصرف فيه ويبقى منهم رجل؟
الله أعلم.
لأنه يأخذ يعني يضيع عند الكعبة.
الحديث مطلق، ومثل هذه المطلقات ما تستطيع الإنسان تحكم على أي شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، ما نستطيع أن نقول أنه فلان أو فلان أو فلان وبهم تم العدل. فالشهادة الأحسن تبقى مطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
قوله رحمه الله: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به، ولا يقال أن هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا فلا حرج. وقوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني يصلي داخل البيت في أي نواحي، سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، ولكن إلى أين يتجه؟ يتجه إلى أقرب الجدران إليه. فمثلا إذا كان في الشمال، الجانب الشمالي يتجه إلى الجدار الشمالي، وإذا كان في الجنوب إلى الجدار الجنوبي، وإن عكس وصار في الجنوب واتجه إلى الشمال فلا بأس، لأنه ولى وجهه شطر المسجد الحرام. لكن هذا فيه نوع من إساءة الأدب، لأن الأقرب أولى بالمراعاة من الأب. وظاهر كلام البخاري أنه لا بأس أن يتوجه إلى باب الكعبة، وهذا محل خلاف، يعني هل إذا كنت في داخل الكعبة واتجهت إلى الباب هل يسلي أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يسلي، لأن الذي بين يديه فضاء، ومنهم من قال إنه يسلي، واستدل لذلك بأن الصلاة تجوز في جبل أبي قبيس وهو عال فوق الكعبة، لكنه متجه لهواها هوى الكعبة. قالوا وهذا مثل، والقياس فيه شيء من النظر، لأنه يقال الذي على الجبل ليس له مكان سوى هذا، لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يتجه إلى الباب وهو فضاء ويدع الجدار؟ شوف الترجمة وشكوى عليه.
قوله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخير، والفعل المذكور يدل على التعيين، وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد، لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره. ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما، وإنما كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها. ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة، مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله. وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الحكمة في إغلاق البيت في إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال، الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد، وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء. والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، وعن الشافعية وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو قدر مؤخر الرحل وهو المصحح عندهم. وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف، والله أعلم. وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يؤثر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر، لأنه جعله حيث يغلق البيت وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة.
وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث آلق على نفسه ومعه أسامة وبلال. أما عثمان بن طلحة فهذا لأنه من سدنة البيت، أسامة بن زيد مولى وبلال مولى أيضا. وأما قصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينبني على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا هل يستن به فيه أو لا. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يرى أنه يستن به فيه، ولكن ابن عمر رضي الله عنه خالف في فعله هذا سائر الصحابة، فالصحابة يرون أن ما وقع اتفاقا بلا قصد ليس بمشروع، ولا شك أن هذا هو الصواب. ولكن محبة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أن الإنسان يقتدي به حتى في هذا الأمر، لا تعبدا ولكن من أجل قوة المحبة، وهذا مسلم. ولذلك لو قال لنا قائل هل تتبع الدباء في الطعام هل هو سنة، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتهي ويتتبعه؟ الجواب الثاني، لكن لو أن إنسانا من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يتأسى به حتى في هذه الحال لا تعبدا فلا حرج، ويكون وتكون العبادة في هذه الحال هي عبادة المحبة لا عبادة التأسي بالفعل. نعم.
باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال
انتبه لهذا الفرق، لأن يعني كثير من الناس يعني يختلط عليه الأمر، فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنة، ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا إيش لا بأس به، ويثاب على المحبة لا على التأسى.
أيها